بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام حول الحديث المنسوب إلى النبي الكريم في فضل الخليفة الأول أبي بكر، والحديث المنسوب هو: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. وتعرضنا في الحلقة السابقة للنقد والنقاش السندي، وبينا أن لا طريقة صحيحة لهذا النص، ورواته فيهم ما فيهم من الضعف، وأن بعضهم جعلون وضاعون، وإلى آخر ما قلنا في الحلقة السابقة. وبقي علينا أن نتحدث في الدلالة والمتن، فنقول: يرد على هذا النص المنسوب إلى الرسول الأكرم أنه أولا أن هذا النص معارض بأحاديث أخرى، وإن كانت تلك الأحاديث أيضا موضوعة، وتلك الأحاديث تنص على أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ خليلا، كما في النص المنسوب إلى النبي الكريم: لكل نبي خليل، لكل نبي خليل في أمته، وإن خليلي أبو بكر. فالحديث المنسوب يعارضه حديث آخر. إذا هذا الحديث المنسوب مضمونه لو كنت متخذا خليلا، وهناك حديث منسوب آخر إن النبي اتخذ خليل وهو أبو بكر، وكذلك يعارض بنص آخر وإن كان موضوع ذلك النص إن النبي اتخذ عثمان خليلا، إن لكل نبي خليل من أمته وأن خليل عثمان. وعلى هذا فيكون عثمان أفضل من أبي بكر، لأن في النص المكذوب، في النص المنسوب، في النص الأول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وفي هذا النص إن النبي قال إن خليلي عثمان، يعني اتخذ خليلا، فعثمان أفضل، إذ قال في حق أبي بكر لو الامتناعية، لكن هنا في حق عثمان يقول إن خليلي عثمان. وأيضا بالنسبة إلى أبي هريرة كما يدعي هو إن الرسول الأكرم خليلي، وإن كان هذا ادعاء وكذبه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورده. الحاصل إن هذا الحديث المنسوب إلى الرسول الأكرم، والذي استفادوا منه أفضلية الخليفة الأول على سائر الصحابة، هذا الحديث معارض بأحاديث أخرى، وأن النبي قد اتخذ خليلا بالنسبة إلى أبي بكر لو كنت متخذا، وبالنسبة إلى عثمان اتخذت خليلا، فعثمان أو أبو هريرة أفضل من أبي بكر. وهذا ما لا يلتزم به من يورد ذلك الحديث لإثبات أفضلية أبي بكر. وإن كان عندنا ورأينا ورأي كل محقق يتحقق ويحقق في مجال الدراسة السندية ويصل إلى ما وصلنا من كذب هذه النصوص وأنها منسوبة إلى الرسول الأكرم. انظر تنزيه الشريعة الجزء الأول صفحة 392. هذا هو النقد الأول. أما النقد الثاني، على فرض صحة هذا الحديث لو كنت متخذا خليلا، لكن مستحيل. لماذا؟ لأن النبي قد آخى بين أصحابه وأخر عليا، فقال له علي، سأله في سر هذا التأخير، أجابه: ما أخرتك إلا لنفسي، فأي الروايتين، أي النصين يثبت ينتفي صحة وتبطل الرواية الثانية؟ يعني هناك لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، هنا إن النبي الكريم آخى بين نفسه وبين علي بن أبي طالب، وقد مر تضعيف أسناد كل طرق ذلك الحديث، ومن الواضح صحة حديث الأخوة بين النبي الكريم وبين علي بن أبي طالب، وهذا الحديث صحيح عند الفريقين، فالنتيجة واضحة، وأن إثبات أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة هذه محاولة يائسة إن كان من خلال هذا الحديث المنسوب. ثالثا، في المقام النبي الكريم نفى الخلة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، فلا إثبات لها، يعني لم يتخذ. نعم هذه الرواية على فرصحتها غاية ما تدل على الخلة الفرضية، فيه خلة فرضية، وأين مقام الخلة الفرضية من الأخوة الفعلية لو كنت متخذا خليلا؟ وهنا يقول: يا علي، ما أخرتك إلا لنفسي، فتلك خلة فرضية وهذه أخوة قطعية، فكيف قطعية وفعلية، فكيف تساوى بينهما؟ نعم، والأخوة أفضل، وعليه فكيف يقابل بما روي اتفاقا ونص عليه العلماء، ونص على صحة العلماء من اتخاذ النبي عليا أخا، والأخوة أفضل من الخلة. رابعا، إن الأخوة عامة بالنسبة إلى جميع المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، فلا دلالة فيها على امتياز خاص لأبي بكر، مع أن النبي الكريم آخى بينه وبين علي بن أبي طالب. انظر سنن ابن ماجه: أنا عبد الله، علي بن أبي طالب يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، أنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب. سنن ابن ماجه جزء الأول صفحة 125. انظر السيرة النبوية: تآخوا في الله أخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. إذن لو كانت لو كان الملاك في الأفضلية الأخوة، فالأخوة حصلت بين علي بن أبي طالب وبين رسول الله، والرواية مفادها أخوة فرضية، مع أن الأخوة الفعلية حصلت لعلي بن أبي طالب. ومن جانب آخر المؤمنون كلهم أخوة، إنما المؤمنون إخوة. خامسا، على فرض صحة هذا الحديث، لو كنت متخذا خليلا، أفرض أنها تامة، فهم المتفردون بنقل هذا الحديث، وليس الحديث المتفرد وليس حديثهم الذين تفردوا بنقله حجة على غيرهم، لا يكون حجة علينا، هم يحتجون بالحديث لإثبات أفضليته عندهم لا عند الكل. سادسا، لو صحت، نفرض أن هذا النص صحيح وأن هذا النص كان قد صدر عن الرسول الأكرم، لما لا يحتج به أبو بكر في السقيفة؟ ولا نرى أن أحدا قال إن أبا بكر احتج بهذا الحديث، وقد احتج بما دونه، وقد احتج بالغث والثمين، لكن لم يحتج بهذا الحديث، مما يدل على عدم صدوره عن النبي الكريم، مما يدل على وضعه فيما بعد الخلفاء، مما يدل على أنه موضوع وضعته الأيدي الأثيمة في عهد حكومة الشجرة الملعونة الأمويين. سابعا، لو كان هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان هذا صادر عن النبي الكريم، وكان مفاده أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة، فلماذا نرى تصريح جمع شريحة من الصحابة وجمع من التابعين تصريحهم بأفضلية علي بن أبي طالب؟ انظر كتاب الاستيعاب، ترجمة علي بن أبي طالب عليه السلام، الجزء الثالث من صفحة 109، فتصريح جمع من الصحابة رضي الله عنهم وجمع من التابعين بأفضلية علي بن أبي طالب على ما صرح بذلك ابن عبد البر في استيعابه، هذا دليل على أن هذا النص منسوب ومكذوب على النبي الكريم ولم يصل عن الرسول الأعظم، وإلا فكيف يكون هذا الحديث صادرا عن النبي الكريم ومفاده أفضلية الخليفة الأول، ومع ذلك يعتقد الكثير من أصحاب النبي بأفضلية علي بن أبي طالب؟ إذن إن هذه الرواية لو كنت متخذا على كثرة أسنادها 4-5 لا أدري، فهي لا تستطيع ولن تستطيع طمس الحقائق وقلبها، رغم أنها حققت نوعا ما نجاحا في هذا الشأن، بحيث أخذ تضلل البعض إذ تنسب الأكاذيب إلى الرسول الأكرم، لكن الباحث المنصف يستطيع أن يتوصل إلى الحقيقة فيما إذا أخذ يتناول أمر يتناول الحديث ونظائره بشكل موضوعي، وفيما لو خرج من رداء وثوب التعصب والتقليد الأعمى. فهذه الأحاديث التي وردت في كتب إخواننا أهل السنة إنها واردة في كتبهم فقط، ولم ترد في كتب سائر المسلمين من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. أما هذه الروايات، أضف إلى أنها لم ترد في كتبنا، حتى لم ترد في كتب أئمتهم أيضا، لم ترد في الصحاح أيضا، يعني في الصحيحين خاصة لم ترد، لم يذكرها أئمتهم. نعم، فيكون محل نظر ومحل تأمل حتى على مبانيهم، يكون محل تأمل حتى على مبانيهم. فمن المحتمل، أفرض احتملنا صحة هذا الحديث لكن لا يدل على مدعاهم، هذا هو الأمر المهم. فكل ذي فضل له فضله، لكن ذلك مشروط بالاستقامة على التقوى حتى لقاء الله. يعني ممكن يكون أفضل لكن في مقطع زمني خاص، فمن كان في مقطع زمني خاص أفضل لا يدل على أنه أفضل إلى آخر عمره، لأن هذا مشروط بالاستقامة على التقوى إلى أن يلقى الله عز وجل. لكن من هتك أثار التقوى وقد تلطخ بكبائر العصيان لا حرمة له ولا كرامة، وهو عند الله من الخاسرين. ومن هنا جاء عن الرسول الأكرم: ليردن علي الحاوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رفعوا إلي اختلجوا، فلأقولن أي رب أصحابي أصحابي، فليقولن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية: فلا أراه يخلص منهم إلا مثلهم للنعم. وأحاديث الذاود عن الحوض للرجال من الصحابة، هذه الأحاديث كثيرة كما ذكرت في مسلم والبخاري. أحاديث الذاود مذكورة في مسلم والبخاري، وحديث لو كنت متخذا غير مذكور. وروي عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه هذا الحديث، انظر صحيح البخاري جزء السادس 435. وقال الأنصار: إنكم ستلقون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني. هذا متفق عليه أيضا في صحيح البخاري 272. وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إذن كل هذه الأحاديث والسنن تدل على خلاف ما يدعى من الخلة. يدعون أن النبي اتخذه خليلا، وهذه الروايات مفادها انحراف الصحابة وعدم بقائهم على التقوى، وأنهم يحلؤون عن الحوض، وأن النبي الكريم أخبر بأن الفئة الباغية سوف تقتل عثمان. يعني هناك بغاة، هناك من انحرف، هناك من واجه الإسلام وهو منحرف، وهم منحرفون وواجهوا الإسلام، وعليه لا بد من القول ببطلان هذه الروايات، روايات التي مفادها أفضلية أبي بكر وصحة رأي أتباع مدرسة أهل البيت من والزيدية كذلك، من أن الصحابة كغيرهم وأنهم معرضون للفتنة وأن فيهم الشقي وفيهم السعيد، والخليفة الأول هو صحابي لا يخرج لا يشذ من هذه القاعدة، وأنه صحابي كغيره من الصحابة وكغيرهم، وأن كل صحابي معرض للفتنة، وأن الصحابي فيه الشقي وفيه السعيد، وللبحث صلة نتعرض له خلال الدروس المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.